بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين عليكم السلام. البحث في القول الثالث القول الرابع من أقوال الأعلام في مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يخفى أن محل البحث ومركزه أو ما يعبرون عنه تحرير محل النزاع هو بالضبط ما إذا وردنا عام وكان هنالك مصداق معلوم اندراجه تحت عنوان العام ووردنا خاص خصص ذلك العام وكان هذا المصداق محتمل الاندراج تحت الخاص، يعني العالم في قوله أكرم كل عالم الذي يشك في كونه فاسقا بعد ورود التخصيص بقوله لا تكرم فساق العلماء، فهذا العالم المشكوك الفسق المعلوم العلم هل يمكن البناء على وجوب إكرامه عند احتمال كونه فاسقا أو لا؟ هنا المحقق النائيني رحمه الله في القول الرابع ذهب إلى التفصيل بين كون المخصص كاشفا عن ملاك الحكم فيجوز التمسك فيه بالعام في الشبهة المصداقية، وإلا بل
الحكم خاص أصلا، الحكم يعني حكم خاص والعام
لا، عن ملاك أصل الحكم هو الحكم بالنتيجة بمجموع الخاص والعام يتبين، هو عندنا حكمان هو نفس الحكم، الخاص يخصص حكم العام، سنوضحه إن شاء الله، هذا مجرد عنوان أولي هو مريد لتعديل. التفصيل بين كون المخصص كاشفا، احنا اذا نعبر هذه العبارة يصير افضل، راح نعدل الان شفهيا. التفصيل بين كون المخصص مقيدا لموضوع العام فلا يجوز التمسك في العام في هذا المورد، وبين كونه مجرد كاشف عن ملاك الحكم من دون تقييد لعنوان العام فيجوز حينئذ فيه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وتوضيح مراده وتلخيص كلامه بما يلي: واحد، أن المخصص اللفظي يمنع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأنه يوجب تقييد موضوع العام، ومن ثم لا يمكن إحراز انطباق العام على الشبهة المصداقية. لماذا؟ هو يشرح يقول: لأنه لا يحرز فيها انطباق موضوع العام على المصداق المشتبه في دخوله تحت الخاص، فما دام هو يكون مشتبها في أنه داخل تحت الخاص لا يمكننا الإحراز. لماذا؟ لأنه فرضنا أن هذا العام قد تقيد عنوانه بعنوان خاص، يعني إذا كانت الحج في الجمع بين النصوص تقتضي أن تكون النتيجة في قوله في قول الشارع أكرم كل فقيه أكرم كل عالم، ترجع إلى أن لا يبقى عنوان الفقيه على إطلاقه بل يتغير ويكون أكرم كل فقيه غير فاسق أو أكرم كل فقيه عادل. هذا يعني ماذا؟ يعني أن عنوان العام وهو الفقيه قد تقيد. فإذا تقيد هذا المشكوك الخارجي المصداق الخارجي المشكوك الفسق المعلوم العلم، هذا لا يمكننا أن نحرز أنه مندرج تحت هذا العنوان المتقيد وهو العالم غير الفاسق. ما ينفعني مجرد أنه أعرف أنه عالم، واضح إن شاء الله. وهذا الأمر سبق الحديث عنه مفصلا المرز النائيني ببصيرة تامة يبني عليه، هذه كنقطة أولية من مرتكزات رؤيته ونظريته في المقام. ثانيا، اثنين، أن المخصص اللبي، انتقلنا الآن المخصص اللبي، سابقا حكينا باللفظي، أن المخصص اللبي إن كان كاشفا عن تقييد موضوع العام بشيء منع ذلك من التمسك بعموم العام في الفرد المشتبه، كما كان الأمر كذلك في المخصص اللفظ. ما دام هو هناك تقييد فالكلام الكلام. ثلاث، لا يختلف في ذلك، وهذا بعد تدرون تعريض بمن راح يصير، تعريض بصاحب الكفاية، لا يختلف في ذلك كون المخصص اللبي إجماعا وكونه دليلا عقليا، سواء كان الحكم العقلي ضروريا أم نظريا، لا يختلف الحال. هنا صاحب الكفاية كان عنده وجهة نظر مختلفة، كان يقول إذا كان ضروريا يمنع، إذا لم يكن ضروريا لا يمنع من التمسك بالعام، تذكرون؟ فهو يقول ما دام هو هذا تأسيسنا ورؤيتنا أنه هذا مخصص لبي فليكن، حتى لو لم يكن لفظيا، ما دام هو مخصص، ما دام مخصصا فهو سيقيد عنوان العام. إذا وصل إلى أنه يقيد عنوان العام وقعنا بنفس الإشكال، يعني المحورية هي ماذا عنده، هو أن العام يتقيد أو لا يتقيد، عنوانه يتقيد أو لا يتقيد، صحيح؟ نعم، المخصص اللبي إذا كان عقليا ضروريا فحكمه راح يكون أشد، مو أخف، حكمه سيكون أشد من المخصص النظري. لماذا؟ لأنه سيكون كالقرينة المتصلة التي لا ينعقد للعام أي ظهور فيها إلا مع الخاص، يعني أصل ظهور للعام ما عندنا بعد، مو حجية ظهور العام، واضح إن شاء الله. وأما إذا كان عقليا نظريا أو إجماعا فحكمه حكم القرينة المنفصلة، إذ بعد تقدمه على عموم العام يكشف عن تقييد المراد، أي مراد؟ طبعا مراد الواقعي، وعدم كون موضوع الحكم الواقعي مطلقا، فلا يمكن التمسك به عند عدم إحراز تمام موضوعه لأجل الشك في وجود القيد. يعني ما دمنا نشك في أنه فاسق أو ليس بفاسق في المثال، لا يمكننا إحراز الموضوع. ليش؟ واحد يقول احنا بعض الموضوع احرزناه وهو كونه عالما، يقول هذا مو تمام الموضوع، تمام الموضوع ان يكون فقيها غير فاسق، فاحنا احرزنا انه عالم، لكن هذا ما ينفعنا لانه هو الموضوع الذي اخذه الشارع وليس مطلق العالم بناء على الجمع والتخصيص والتقييد. ايش راح يصير؟ راح يصير العالم غير الفاسق، هذا ما نحرز أنه عالم غير فاسق، ما نحرز فيه عن ذلك، واضح إن شاء الله. زين، وإذا كان عقليا نظريا أو إجماعا فحكمه حكم القرينة المنفصلة، إذ بعد تقدمه على عموم العام يكشف عن تقيد المراد الواقعي وعدم كون موضوع الحكم الواقعي مطلقا، فلا يمكن التمسك به عند عدم إحراز تمام موضوعه. لماذا؟ منشأ عدم إحراز تمام الموضوع هو ماذا؟ عند عدم لأجل الشك في وجود القيد. وعلى كل تقدير فلا يمكن التمسك بالعموم بعد تقييد موضوع الحكم، ما دام احنا نبتلى بتقييد موضوع الحكم فلا مجال للتمسك بالعام الذي يتقيد موضوع حكمه. هذا بعد قضية صارت واضحة وتعتبر من ثوابت المسألة. أربعة، أما إن كان هنا بعد راح ندخل بيت القصيد، هنا خصوصية نظرية المرزة، هذا كله احنا قد يكون كنا نقدر نستغني عنه لولا أنه حتى تتضح معالم النظرية بشكل كامل احنا مضطرين أنه نضع الأخوة الكرام نضعكم بصورة كلامه تماما حتى يتبين أنه هي النكتة عندما هي الضابطة عندما هي، مو بس نختصر ونبتسر الكلام في هذا الحد. أما لهذا قلنا بيت القصيد بعد. أما إن كان المخصص اللبي كاشفا عن ملاك الحكم وعلته عليكم السلام من دون تقييد في ناحية الموضوع، إحنا ماكو مانع الذي يقيد أيضا هو يكشف عن علة الملاك وحكمته، صحيح لو لا؟ عن ملاك الحكم وعلته، مو علة الملاك، الحكمة غير العلة، عن ملاك الحكم وعلته اللي يقيد أيضا يكشف. لكن في بعض الأحيان شو يصير عندنا؟ أنه هو يكشف عن الملاك دون تقييد، هذا هو المهم، ولا محض الكشف عن الملاك مو هي الضابطة، الكشف عن الملاك الخالي من التقييد هو هذا المهم. يقول حينئذ كبرويا شلون كذا، هذا بعدين إن شاء الله نحكي عن الدليل ما هو بعدين، خلي تصور خلي يصير واضح عندنا المطلب. أما إن كان المخصص اللبي كاشفا عن ملاك الحكم وعلته من دون تقييد في ناحية الموضوع صح التمسك معه بعموم العام في الأفراد المشتبهة، وكان العموم أكثر بأدى إضافة بعد ترقي، بل المفروض احنا هنا من نكتب لأنه ما دام احنا عطينا لنفسنا المجال أنه احنا نصوغ العبارة من جديد فالمفروض نكتب بل ترقي، بل يكون العموم كاشفا عن وجود الملاك فيها، يعني راح نصير عندنا نقلة، يعني نقول هو من نقدر نستدل بالعام نفسه على أن الملاك موجود وين؟ في هذا الفرد المشتبه. سيصير واضح من دون فرق في ذلك أيضا بين أفراد المخصص اللبي عقلية كانت أو شرعية، ضرورية كانت أو نظرية. يقول هذا بيت القصيد، هنا المطلب مو المطلب أنه نظري أو ضروري، صحيح؟ والسر في ذلك، أولا قبل ما نجي للسر خلي احنا نذكر مثال حتى نوضح القضية. احنا عدنا قوله لعن الله بني أمية قاتل، أو القول الذي بعضهم ذكر كمثال ربما وجدنا ظفرنا به في بعض كلمات الأعلام، أكرم جيراني، أكرم جيراني. تحبون نأخذ المثال الأول أو المثال الثاني؟ فإذا نأخذ المثال الثاني، أكرم جيراني، إن قال أكرم جيراني هنا إذا عرفنا أنه لبة أحسنت مو إلا، أو حتى لو نص على ذلك بس إحنا خلنا نأخذ القضية لبة، إذا عرفنا أنه هو في الواقع لا يعقل أن يريد أن يكرم أعداءه لأن ملاك إكرام الجيران ما ينسجم ويا العداء، لا ينسجم مع العداء، فرضنا ذلك. في مثله إذا شككنا بزيد اللي هو نعلم أنه من جيرانه، هل أنه يجب إكرامه أو أنه هو من الأعداء ومن ثم لا يجب إكرامه؟ مرز النائين يقول واضح القضية. هنا احنا ما عندنا شيء عنون العام، احنا غاية ما عندنا اننا الملاك ما يشمل الاعداء، واما عنوان العام هو الجيران، ما وصل اليه ولا بلغه اي تقييد فيبقى على عموم. زين، فاذا ماذا نفعل؟ نقول اذا نكرم هذا الفرد المشكوك ونكون ملزمين بإكرامه ومؤاخذين ومسؤولين أمام المولى إذا توقفنا عن إكرامه. لماذا؟ لأن العام حجة في الفرد المشكوك، في الفرد الخارج المشكوك الذي نحتمل اندراجه تحت الخاص وهو العدو. هذا واضح؟ وين الإضافة والنقلة؟ النقلة شو يقول؟ يقول إذا احنا شكين عندنا أثر يترتب على أن هذا عدو أو ليس بعدو، غير قضية الإكرام، الإكرام انتهينا من عنده، فرقنا عن الإكرام، عندنا أثر يترتب أنه هذا عدو أو ليس بعدو، مثلا أنه هذا يجوز الصلاة خلفه أو لا، لأن احنا غايته نحتمل أنه هذا عدو ومن ثم هذا ليس رجل ذا دين حتى يمكن الصلاة خلفه، فإذا احنا أحرزنا أنه ليس بعدو حلت عندنا المشكلة. أو يجوز تزويجه أو لا يجوز تزويجه لجهة أخرى من الجهات. يقول من نفس العموم نتمكن أن نثبت أن الملاك موجود فيه، وهو شنو؟ عدم العداء. يقول ما دام هو هذا العموم يشمله، أنا من أمره بإكرام جيرانه سأكتشف أن هذا الفرد المشكوك الذي هو محرز أنه من الجيران، أن هذا الفرد المشكوك غير عدو. هاي النقلة الجديدة. طبعا هاي النقلة مو بس المرزة قايلها، أكو كلام حتى في الكفاية إذا تراجعوا بحديث في هذا الموضوع، الأخوة اللي هم قريبين عهد من الكفاية ربما في بالهم المطلب وربما آخرون. المهم لكن صاحب الكفاية يدخل إلى المطلب من مدخل آخر، احنا الآن بصدد كلام المرزة بس فقط ومضى إشارة إلى أنه هذه القضية هي مورد نظر الأعلام. شنو هو الترقي؟ الترقي يقول أنا أقدر غير قضية العام، إحنا أثبتنا العموم، لكن إحنا نقدر ننفي عن العداء ببركة العام ما دام العام يشمله وأنه هو يجب إكرامه. فشمول العام إلى يقتضي ماذا؟ أنه هو طارد لاحتمال العداء، فحجية العام تنفي احتمال كونه عدوان وإن كان وجدانا موجود الاحتمال، لكن هي تصلح حجة على نفي احتمال العداء. وكذلك في مثال اللعن، فهنا إذا شككنا بشخص أنه هذا عدو أو ليس بعدو نقول عموم العام، عموم اللعن يثبت أنه عدو، يثبت أنه عدو لهم صلوات الله عليه، عموم العام يثبت بغض النظر عن رواية الشجرة، رواية الرؤيا الشجرة اللي هي مروية عند المسلمين وأمثال ذلك من النصوص التي هي دلت على العموم. نعم إذا شخص علمنا جزما يقينا أنه ليس بعدو هذا يخرج، وإلا المشكوكون كلهم نبني على كونهم أعداء. لنفس الجهة لنفس المطلب. والسر في ذلك أن ما يسمى بالمخصص اللبي إن رجع إلى إدراك العقل ما هو حكم الشارع، ما هو ملاك حكم الشارع واقعا إما بنفسه أو لأجل قيام الإجماع على ذلك من دون أن يتقيد موضوع الحكم به لعدم صلوح تقيد موضوع الحكم، لعدم صلوح موضوع الحكم للتقيد بما هو ملاكه. العبارة لازم نعدلها، لعدم صلوح موضوع الحكم للتقيد بما هو ملاكه. نقول ملاك الحكم ما يقيد الموضوع، الملاك شنو موقع من الحكم؟ الملاك هو علة غائية للتشريع، والملاك هو أثر لتحقق المكلف به خارجه، وما يصلح قيده. سأدك مناقشة سيدنا بعدين إن شاء الله. زين، واضحة هي علامات الاستفهام في جبين الأخوة الكرام. فالمهم هذا المطلب، بعد هذا إن شاء الله يصير بحث بالمناقش. إذن ش راح يصير عندنا؟ يقول أنه لعدم، هاي العبارة خلي تصير واضحة، لعدم صلوح موضوع الحكم للتقيد بما هو ملاكه، الملاك ما يصلح قيدا، فلا إشكال في جواز التمسك بالعموم حينئذ وكشفه بطريق الإن، إنن يكشف. نقول ما دام هو أمر به، أمر بماذا؟ بالإكرام. إذن هذا إنن راح نكتشف، لأن الأمر بالإكرام متفرع على الملاك، إنن راح نكتشف أن هذا ليس بعدو، هذا مو كشف لمي، كشف إني، لأنه منتقل من المعلول إلى العلة. شنو هو المعلول؟ خلي يصير واضح، المعلول هو الأمر، العلة هو الملاك. فإحنا من خلال الأمر وعمومه وشموله لهذا المصداق سنكتشف أن الملاك هنا متحقق من ناحية يعني الأمر، أن الملاك متحقق. فإذا إذا كان هناك ما يمنع من الملاك وهو العداء، هذا نقدر ننفي العداء بعد، نقول الملاك هنا متحقق، يعني ماكو عداء، هذا ليس عدوا، هذا هو جار غير عدو. واضح إن شاء الله؟ فإذا شك في وجود الملاك في فرد كان عموم الحكم كاشفا عن وجود الملاك فيه، ملاك الحكم، ورافعا للشك من هذه الجهة، كما أنه إذا علم بعدم الملاك في فردين كان ذلك الفرد خارجا من باب التخصيص الأفرادي. إذا علمنا أنه هذا ليس مندرجا بالملاك، طبعا نبني على أنه هذا لا الحكم لا يشمله، فيكون سكوت المولى عن حكم ذلك الفرد. زين ليش قال التخصيص الأفرادي خارج من باب التخصيص الأفرادي؟ لأن إذا صار تخصيص عنواني شنو راح يؤدي؟ تقييد، أحسنت، وقعنا بالتقييد. بينما هو شنو يقول؟ يقول هذا الفرد خرج، ليش خرج؟ لأنه هذا الملاك ما متوفر به، ما متحقق الملاك، فيكون سكوت المولى عن حكم ذلك الفرد إما لأجل مصلحة مقتضية له، كما في المولى الحقيقي فهو عنده مصلحة أنه ما يريد يكشف عن التفاصيل، أو ربما بالمولى العادي يصير عنده غفلة جهل بالملاك، بعض الأحيان يبتلى بذلك، أو لجهله بعدم الملاك فيه، كما ربما يتفق ذلك في الموالي العرفية، لأنه بعض الأحيان ما يدري، هو يتصور أنه هذا من قال أكرم جيراني، وكان قاصدا أن يكرم هذا الشخص. ليش؟ إن كان يتصور أن هذا الشخص موالي إليه، محب إليه، صديق إليه، مو أنه هو غادر وماكر وأنه هذا كذا يتربصون به، يتربص به الدوائر وأمثال ذلك. ما يدري، مسكين ما عنده اطلاع. لكن أنا إذا طلعت وانكشف لي بعد، أنا ما له معنى أن أكرمه، لأنه هو بعد ما يريده. وعلى كل تقدير فلا يكون حكم العقل ولو كان ضروريا موجبا لتقييد موضوع الحكم وتضييقه. لماذا؟ يقول لما عرفته من عدم صلوح الملاك لكونه قيدا للموضوع، وهذا نظير قوله عليه السلام لعن الله بني أمية قاطبة، الرواية المعروفة، مع حكم العقل بأن ملاك لعنهم إنما هو بغضهم لأهل البيت سلام الله عليهم، فالمؤمن منهم على تقدير وجوده لا يشمله اللعن المزبور، من أهل البيت مو ناس يلعنون عشوائيا، فإحنا نعرف أنه هذول منهجهم ما هو، ملاكهم ما هو. فإذا شك في إيمان فرد منهم، شخص إحنا كنا نشك فيه هل هذا أعور بين عميان أو أنه هذا لا ليس عنده عداء، لكن هو كان مضطر أنه ما يقدر يبرز مثلا عدم عداء وولاء مثلا لأهل البيت مثلا، من يدري في مثله، هذا العموم يكشف عن حاله. فإذا شك في إيمان فرد منهم جاز التمسك بالعموم، ويحكم عليه حينئذ بأنه غير مؤمن، وإلا لما جاز لعنه، فبما أنه جاز لعنه بسبب العام، ببركة العام والتمسك به، فكشف بالإن عن أنه ليس مؤمنا، فرح نثبت أنه ليس بمؤمن،
بسبب عموم العام. هذا الإثبات إثبات لمي أو إني، واضح أنه إني لأنه متفرع، الحكم متفرع عن الملاك، فأنا قاعد أكتشف الملاك من أين؟ من الحكم. يعني أنتقل من المعلول وهو الحكم إلى العلة وهو الملاك، صار كشف إني. تعرفون بعد هذه القضية واضحة بالنسبة لي. والسر في جواز التمسك بالعموم في هذا الفرض، هذا بعد راح يصير سر السر، ذاك السر هنا بعد أكثر، بعد القضية بعد راح يبين الحجة في هذا الأمر، هو أن ملاكات الأحكام إنما يكون إحرازها وظيفة أو من وظيفة نفس المولى، أو إنما يكون إحرازها وظيفة لنفس المولى دون العبد. فبعموم الحكم يستكشف أنه أحرز وجود الملاك في تمام الأفراد، فيتمسك به في ظرف الشك. نعم، إذا علم عدم وجود الملاك في فرد ما فلا بد فيه من الحكم بخروجه. إذا علمنا بعدم وجود الملاك فلا بد أن نحكم بخروجه. على أي أساس يخرج؟ تخصيصا أفراديا، ولا بد من حمل سكوت المولى عنه إما على المصلحة فيه أو على غفلته عن عدم وجود الملاك فيه. وأما بلي غفلة المولى عن عدم وجود الملاك، مو المولى الحقيقي بعد واضع الذي يصلح للغفر. نعم، لأنه هو مو بالحقيقة مندرج تحت عموم العام الأفراد، وهذا واحد من أفراد العام. غير داخل، هو خارج تخصصا عن الملاك، ما يخالف نقبل هذا التعبير، بس هو من حيث العام ما نقدر نقول عنه خارج تخصص، لأنه هو مندرج فيه، هو فرد من أفراد. ماذا نفعل؟ لا، هو هذا مو معنى الخروج التخصصي، مو هذا معنى الخروج التخصصي، أن يكون فرد ما ليس مصداقا حقيقيا للعنوان، هذا معنى التخصص. وأما إذا لم يكشف، هاي النقطة الأخيرة، وأما إذا لم يكشف المخصص اللبي عن شيء من الأمرين المزبورين، فتردد أمر ما دل المخصص على دوران الحكم مداره بين كونه ملاكا للحكم وكونه قيدا لموضوعه. كأنه المرزى بعد هو رحمه الله فارغ عن ماذا؟ عن أنه إذا كان مجرد كشف ملاكي يمكن التمسك بالعام، إذا كان يرجع إلى تقييد عنوان العام ما ممكن التمسك بالعام. زين، يجي سؤال كما هو، البقية هم طرحوا عن نفسهم هذا السؤال فيما لاحظنا من كلمات الأعلى، في حالة الشك ماذا نفعل؟ من ندري أنه هذا مجرد كاشف ملاكي أو أنه هذا يقيد ويعنون؟ يقول وأما شنو حكمه؟ فتردد أمر ما دل المخصص على دوران الحكم مداره بين كونه ملاكا للحكم فلا يقيد، وكونه قيدا لموضوعه. فإن كان حكم العقل ضروريا يمكن أن يتكل عليه المولى كان حكمه حكم القسم الأول، فلا يصح معه التمسك بعموم العام في موارد الشبهة المصداقية. هنا كلش صار قريب من كلام صاحب الكفاية، صحيح لو لا؟ لأنه رجعنا أيضا إلى ضروري ماذا نفعل، بس شنو وين ذكر هذا الكلام؟ ذكر في حال الشك، أحسنت، فقط في حال الشك نقدر نعول عليه. وإذا ببالكم أنا من ذكرت كلام صاحب الكفاية قلت لكم من مرز النائيني كلامه كأنه نفس كلام صاحب الكفاية، فهذا الفرق راح يصير فقط في مقام الإثبات، المرزة يطابق كلام صاحب الكفاية، أما في مقام الثبوت الأمر مختلف، في مقام الشك يعني والتردد. على أي حال الآن احنا بس نريد نفهم كلام المرزة بشكل دقيق. وإن كان حكمه بالتخصيص حكما نظريا حكم العقل، أو كان دليل التخصيص إجماعا، كان حكمه حكما القسم الثاني، فيتمسك معه بالعموم في تلك المواد. ليش؟ كان حكمه حكم القسم الثاني. سأنا ربما المرزة كاتب وأنا ما يعني ذكرت هذه القضية، لأن المرزة كلامه هو مفصل، لكن هذا صارت مجرد دعوة. يعني بالنتيجة مع التردد بين التقييد وبين كونه ملاكيا نبني على ماذا؟ على عدم التقييد، صحيح لو لا؟ احنا سابقا بحثنا المسألة شنو قلنا؟ قلنا أصالة عدم التقييد، أصالة الإطلاق، صحيح لو لا؟ المرزة هم هو هذا رأيه لا بأس، إذا مو هذا رأيه المهم احنا انتو احنا خلنا نراجع كلام المرزة نشوف بالضبط في مقام الإثبات ما هي حجته على هذه الدعوة، هل أنه أطلقها وأرسلها إرسال المسلمات أو أنه هو ذكر وجهها؟ إذا كان قد ذكر وجهها نحتاج أن نتمم نظرية المرزة بذكر هذه النقطة، وإلا فبعد يصير الدليل هو حسب الظاهر أول ما يخطر بالبال ماذا؟ هو الإطلاق، أن التمسك بإطلاق العام. هذا تقريبا الملامح الرئيسة لنظرية المرزة النائيني في هذه المسألة الهامة من مسائل علم الأصول، مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هنا بعد نحتاج أن نتأمل جيدا فيما يقبل وما لا يقبل من كلامه، والحمد لله رب العالمين.